الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من الموارد التي قيل فيها بعدم جواز البيع لانتفاء شرط التلقية العين المرهونة، فقد ذهب جمع من الأصحاب إلى أن بيع المرهونة من الراهن محكوم بالبطلان ومتعلق بالنهي المانع من الصحة، وذهب فريق من فقهائنا منهم الشيخ قدس الله نفسه إلى أن البطلان هنا بمعنى توقف صحة البيع على إجازة المرتهن وإمضائه وإسقاط حقه. وتحرير البحث في هذه المسألة أنه قد يقال في المقام ببطلان البيع إما للإجماع على عدم صحة بيع الراهن للعين المرهونة، أو للنبوي الذي أرسله العلامة قدس الله نفسه الزكية في كتاب المختلف، وهو الحديث النبوي: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الراهن، بدعوى شمول الدليل بالإطلاق لبيع الراهن للعين المرهونة. وفي مقابل هذا قد يقال بالصحة أخذا بعمومات الوفاء بالعقود وإحلال البيع وحلية أكل المال بالتجارة وأمثال ذلك من العمومات، وقاعدة السلطنة، وما يدعى من تقييد لهذه العمومات ليس إلا من جهة الإجماع والنبوي المرسل. أما الإجماع فمحصله غير تام للخلاف بين الأصحاب إن أريد به بطلان البيع رأسا، وأما إن أريد به الاتفاق على عدم نفوذ البيع إلا مع إجازة المرتهن فهذا لا بأس به. إذن مطلوب إثبات الصحة في الجملة، أي صحة أهلية كما يقولون. وأما المرسل النبوي المرسل ففيه أنه ضعيف السند لأنه مرسل وموهون بمصير الكثير من فقهائنا، إلى خلافه إن أريد الاستدلال به على الحكم بالبطلان رأسا. إذن لا مانع من التمسك بالعمومات، كما أنه يمكن أن تؤيد الصحة في المقام بروايات نكاح العبد التي ورد فيها التعليل بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، حيث دلت على أن التصرف في شيء يكون متعلقا لحق الغير لا يكون مستوجبا للحكم بالبطلان رأسا. لذلك لما كان نكاح العبد تصرفا في عين تعلق بها حق الغير، لأن العين هنا وهي العبد مملوكة للمالك، حكم الشارع في المقام بصحة النكاح لمجرد أن النكاح ليس عصيانا لله سبحانه وتعالى وإنما هو عصيان لسيده. كما أنه يمكن أن يؤيد الحكم بالصحة ويستدل بفحوى ما ورد في باب الفضولي، باب بيع الفضولي، حيث أنه يستفاد هناك بأن تعلق حق الغير بالعين لا يمنع من الحكم بالصحة. غاية الأمر أن الحكم بالصحة موقوف في فعليته على ارتفاع المانع، وهو في المقام الرهن أو سخط المرتهن. يعني إذا راضي المرتهن حكمنا بصحة البيع. إذن القول بأن البيع يقع باطلا من رأسين هذا قول لا يستند إلى دليل، إلا أن صاحب المقابيس قدس الله نفسه ذكر كلاما لا يخلو من لطافة وإن كان فيه إشكال. صاحب المقابيس قدس الله نفسه أراد أن يثبت أن بيع الراهن للعين المرتهنة باطل. وتوجيه هذا الحكم أن التصرف تارة يكون منهيا عنه وتارة يكون مأذونا فيه من قبل الشارع. التصرف المنهي عنه باطل زيادة على حرمته، والتصرف الصحيح لابد أن يكون مأذونا فيه. فإذا هناك تباين وانفصال بين ما يكون تصرفا حراما وبين ما يكون تصرفا نافذا صحيحا. هذا بالنسبة إلى المالك. وبيان هذا أن تصرف الإنسان إنما يكون حراما باعتبار كونه على وجه الاستقلال في مال الغير، كما لو تصرف الإنسان بالبيع في مال الغير بنحو الاستقلال فهنا يكون مثل هذا التصرف حراما بلا أشكال، وهو مع أنه حرام باطل. أما إذا تصرف بالبيع على وجه النيابة هذا لا يعد تصرفا حتى يكون مندرجا تحت ما دل بالإطلاق على النهي عن التصرف في مال الغير، فخروجه عن الحرمة من جهة انتفاء عنوان التصرف فيه لأنه لم يقع إلا على وجه النيابة، ومثل هذا لا يعد تصرفا. بل إجراء العقد وإنشاء الصيغة لا يعد تصرفا في العين، لأن العرف لا يحكم بصدق عنوان التصرف على مثل هذا المقدار من الإنشاء. أما إذا كان التصرف صادرا من المالك، فإن كان مورد التصرف متعلقا لحق الغير كان تصرفه حراما، ومن ذلك إنشاؤه صيغة البيع وتعليق الصيغة بالعين المرهونة، لأن مثل هذا الإنشاء تصرف باعتبار أن المقصود بمتعلق النهي في أدلة التحريم كل ما يكون تصرفا، والظاهر أن الغرض من النهي الحد من قدرة المالك على التصرف في أمواله بالحاض الإطلاق. ومن الواضح أن الحد كما يكون حدا تكليفيا يكون حدا وضعيا، والحد الوضعي إنما يتعلق بما يكون مؤثرا لولا النهي، فلا معنى للقول بأن النهي الوضعية إنما يتعلق بالمؤثر فعلا، لأن الغرض من النهي الوضعي إبطال التأثير، فلو كان موضوعه المؤثر فعلا اجتمع الصحة والإبطال فلا معنى لهما. إذن المفهوم من قوله الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف أن متعلق المنع هو كل تصرف يكون لولا المانع مؤثر، كنقل المالك هذه العين من هذا المكان إلى هذا المكان، وهنا المعنى تكليفي، وكنقل العين من ملكه إلى ملك الآخر فهذا منع وضعي. فكما أن متعلق المنع التكليفي الفعل قبل صدوره إذ بعد صدوره لا يكون له أثر، والغرض من المنع إبطال الانتقال والنقل، فكذلك في طرف الأحكام الوضعية فالغرض من الوضع إبطال تلك التصرفات التي تكون على تقدير انتفاء المنع مؤثرة وعليه. فيكون تصرف يكون إنشاء المالك صيغة البيع وتعلق العقد بالعين المرهونة مصداقا للتصرف الممنوع منه الراهن، لأن هذا التصرف لولا المانع لأثر أثره فيكون مشمولا لإطلاق المانع، وحيث إنه مشمول لإطلاق المانع فإطلاق المنع بالنسبة إليه مبطن لتأثيره، وهذا يساوق البطلان. عبارة صاحب المقابيس أن كل نهي يتعلق بالعقد لا لأمر خارج عنه فهو مبطل له وهو موجب لفساده وعليه. فتصرفات المالك إما أن تكون فاسدة ومحرمة وإما أن تكون صحيحة ومحللة، فكل ما يكون محرم فهو فاسد عنده. وما ذهب إليه قدس الله نفسه يبنيه على يعني تتبعه كما يقول في الأدلة وتدبره في تلك الأدلة. طيب إن قلت لما لم نتمسك بروايات نكاح العبد، حيث إن ظاهرها أن العقد الصادر من العبد المتعلق بعيني بما يتعلق به حق الغير عقد محكوم بالصح وليس موردا للبطلان، أجاب قدس الله نفسه عن هذا التمسك بهذه الرواية أن مورد الرواية من لم يكن مالكا للتصرف، إذ العبد مملوك للمالك وليس مالكا للتصرف، إذن تصرفه حتى بقطع النظر عن النهي ليس موردا للتأثير، حتى إذا قطعنا النظر عن نهي المولى لا يكون نكاح العبد مؤثرا، وإذا لم يكن نكاح العبد مؤثرا لا يكون مشمولا للنهي، لأن الغرض من النهي إبطال التأثير. كأن صاحب المقابيس يقول رحمه الله تعالى أن النهي إنما يتعلق بما فيه اقتضاء التأثير ليكون النهي مانعا، فلا يكون شاملا لنكاح العبد. فقوله إنما عصى إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وحيث إن معصيته لسيده كانت معصية للنهي الصادر له من مولاه، وحكم النكاح إنما يراعى فيه النهي الصادر من الله سبحانه وتعالى، فكان من اللازم تطبيق العمومات وهي هنا تقتضي الحكم بالصحة، بخلاف بيع الراهن، فإن الراهن عندما يبيع يكون مخالفا للنهي الصادر من المولى الجليل، لأن هناك نهيا متعلقا بالراهن يمنعه من التصرف في العين المرهونة، والعقد الصادر منه مصداق لهذا النهي، فإذا كان مش مشمولا لذلك النهي كان شمول النهي له إبطالا لتأثيره، إذ لا معنى للجمع بين تعلق النهي به فعلا والحكم بصحته كذلك. العبد لا، بالعكس العبد محكوم بالصحة، العبد لأن العقد الذي صدر منه لم يكن متعلقا للنهي الصادر من الشارع، إذ النهي لا يتوجه لمن لا أثر لعقده، ومن هذا الباب لا يكون عقد الفضولي محكوما بالبطلان، لأنه لا نهي عن بيعه، إنما ينهى عن البيع من كان مالكا للبيع. أكو نكتة طبعا في كلام صاحب المقابيس تستحق النظر، نشير إليها إن شاء الله عند التطبيق. طبعا في كلام صاحب المقابيس أيضا يعني نكات نشير إليها. قال: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا، فإن الظاهر بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون. وحكي عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك، وقد حكي الإجماع عن غيره أيضا. وعن المختلف في باب تزويج الأمة المرهونة أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، وإنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة أو سقوط حقه بإسقاطه أو بالفك. فظاهر عبائر جماعة من القدماء وغيرهم الأول، أي القول بالبطلان رأسا، إلا أن صريحا الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وجمهور المتأخرين عدا شاذ منهم هو كونه موقوفا، وهو الأقوى للعمومات السليمة عن المخصص، لأن معقد الإجماع المحكي في كلام الشيخ قدس الله نفسه والأخبار الظاهرة في المنع والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال. هذا هو القدر المتيقن من تلك المخصصات كما يشهد به عطف المرتهن على الراهن. طبعا هذا بقرينة اتفاقهم على أن بيع المرتهن مع رضا الراهن صحيح. إذن مورد منع المرتهن عن التصرف إنما هو الاستقلال، مع ما ثبت في محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا لا باطلا. وعلى تسليم الظهور في بطلان التصرف رأسا، يعني على تسليم ظهور الرواية في بطلان التصرف رأسا، فهي موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه. هذا مضافا، كله مضافا إلى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة، معللا لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، إذ المستفاد منه أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا، وليس ذلك كمعصية الله أصالة في إيقاع العقد التي لا يمكن أن يلحقها رضا الله تعالى. هذا كله مضافا إلى فحوى أدلة صحة الفضول.
شائع هذا، الدليل تام من جميع الجهات، بس اتقان من مخالفة المشهور أو أنه
لا لا، باعتبار أنه إذا صار الأكثر إلى خلاف الرواية الضعيفة فلا ينجبر ضعف سندها بجابر حينئذ، لأن المفروض أن حجيتها موقوفة على عمل المشهور
في هذا الفرد. نعم، أما إذا كان عندنا رواية هذا لا يرجع إلى ظاهر الموجود، إذا كانت رواية صحيحة
قاعدة. نعم، شوف، قد يخرج هذا الكلام على التعارض بين حجية الرواية وحجية الشهرة، بناء على حجية الشهرة. يعني مثل هذه العبارة إما أن تكون مبنية على نظرية انتفاء الجابر بإعراض المشهور،
والجبر حال خلل في الرواية.
لا، شوف، مرة تجي رواية ضعيفة يدعى الاستناد إليها في مقام إثبات حكم، ويكون مدلولها على خلاف مذهب المشهور، فيقال أنه لو سلمنا الدلالة فهي بمخالفة المشهور ساقطة، أي لا جابر لها. مرة تكون حجة يعني في نفسها لكن تخالف المشهور، فيكون ذلك إعراضا، يعني إذ إعراض مو بعد فقط من باب أنه لا جابر لها. في المورد الأول كان يراد جبرها بعمل المشهور، فإذا كانت على خلاف المشهور فلا جابر لها. مرة نتكلم أنها صحيح في نفسها واجدة لشرائط الحجية لكنها قد أعرض عنها المشهور بمصير الأكثر على الخلاف، فيكون هذا موجبا للوهن بناء على ما يذهب إليه البعض من أن الشهرة جابرة وكاسرة. وقد يخرج هذا الكلام على حجية الشهرة، يعتبر أن البعض يرى أن الشهرة الفتوائية حجة فتكون في مقابل حجية الخبر، ويحصل التعارض بين الأمرتين فيكون تساقط، ولكن هذا المذهب يعني ضعيف. قال: لكن الظاهر من التذكر أن كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا، كل من قال ببطلان عقد الفضولي قال ببطلان العقد هنا. وفيه نظر، لأن من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا بيع إلا في ملكين لا يلزمها البطلان هنا، بل الأظهر ما سيجيء عن إيضاح النافع من أن الظاهر وقوف هذا العقد وإن قلنا ببطلان الفضولي، أي أنه لا يكون هناك تلازم بين العقدين في الحكم، فقد نقول بالبطلان في باب عقد الفضولي ونقول بالصحة المعلقة في باب عقد الراهن. وقد ظهر من ذلك ضعف ما قواه بعض من عاصرناه من القول بالبطلان، متمسكا بظاهر الإجماعات والأخبار المحكية على المنع والنهي. قال: وهو موجب للبطلان وإن كان لحق الغير. كلام صاحب المقابيس مبني على ثبوت نهي ومنع بالإجماع والأخبار. قال وهو موجب للبطلان وإن كان لحق الغير، مراده قدس الله نفسه تعميم البطلان بصورة تعلق حق الغير بالعين التي ورد عليها العقد، يعني ليس مراده إثبات الملازمة بين النهي والبطلان، فالمراده تعميم البطلان الثابت ملازمته للحرمة بصورة تعلق حق الغير، دفعا لتوهم أن المانع من البطلان حق الغير، فإذا ارتفع الحق بإجازة أو بفك أو غير ذلك وجب الحكم بالصحة. هنا يقول لا، النهي يوجب البطلان من رأسين، إذ العبرة بتعلق النهي بالعقد لا لأمر خارج عنه. يعني فرق بين أن يكون متعلق النهي عنوان صادق على العقد من دون أن يكون متعلق النهي ذات العقد، أو العنوان الصادق عليه بنحو التركيب الاتحادي بحيث يقال عن هذا العقد أنه بنفسه منهي عنه، وبين أن يكون متعلق النهي عنوان جانبي مجامع للعقد بحيث لا يقال أن العقد منهي عنه، وإن قيل أنه حال العقد جاء بفعل منهي عنه. يقول أن مناط الفساد هو تعلق النهي بذات العقد لا لأمر خارج، وهو كاف في اقتضاء الفساد كما اقتضاه في بيع الوقف وأم الولد وغيرهما، مع استواء الجميع في كون سبب النهي حق الغير. يقول كما أن بيع الوقف وبيع أم الولد محكومان بالبطلان، مع أن سبب النهي المتعلق ببيعهما هو ثبوت حق الغير، كذلك نقول في المقام في بيع المعين المهونة. ثم أورد على نفسه بقوله إن قلت فعلى هذا يلزم بطلان عقد الفضول، مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن، فعلى هذا يلزم بطلان عقد الفضول وعقد المرتهن، مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع كما دلت عليه الرواية، فيلزم بطلان عقد الجميع أو صحته، فالفرق تحكم، يعني أن يقال أن بيع المرتهن موقوف وبيع الراهن باطل من رأسين هذا تحكم. قلنا إن التصرف المنهي عنه إن كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم، يعني التصرف العيني محرم، لكن التصرف العيني لا يترقب ترتب أثر ما عليه حتى يكون محكوما بالصحة والفساد من تلك الجهة. إذن لا أثر للنهي المتعلق بالتصرف العيني إلا الحرمة والإثم، ولا تحلله الإجازة المتعقبة. بعد لو وقع التصرف العيني محرما، كما لو مثلا أكل الإنسان مال الغير بدون إذنه ثم أجاز المالك، فإن إجازة المالك لا تدفع الإثم. وإن كان عقدا أو إيقاعا، فإن وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر أنه كذلك كما سبق في الفضول، بمعنى أن بيع الإنسان مال غيره بعنوان الاستقلال تصرف محرم حتى لو لم يكن له عينية في الخارج، لكنه تصرف محرم كما سبق في عقد الفضول. وإلا فلا يعد، يعني إذا لم يكن واقعا على نحو الاستقلال بل على نحو النيابة، فلا يعد تصرفا يتعلق به النهي، فالعقد الصادر عن الفضول قد يكون محرما إذا كان على وجه الاستقلال، وقد لا يكون كذلك إذا كان على وجه النيابة، لكن انتفاء النهي إذا وقع على وجه النيابة من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأنه ليس بتصرفين، لأنه تصرف محلل. وكذا الصادر عن المرتهن إن وقع بطريق الاستقلال المستند إلى البناء على ظلم الراهن وغصب حقه، أو إلى زعم التسلط عليه بمجرد الارتهان، كان منهيا عنه. وإن كان بقصد النيابة عن الراهن في مجرد إجراء الصيغة فلا يزيد عن عقد الفضول، فلا يتعلق به نهي أصلا. هذا كله في الغير. أما المالك فلما حجر على ماله برهنه وكان على عقده لا يقع إلا مستندا إلى ملكه لانحصار المالكية فيه، بمعنى أن المالك لا معنى لأن ينوي إجراء العقد نيابة عن الغير باعتبار أن المالكية منحصرة فيه، ولا معنى لقصده للنيابة. إذن المالك إن أوقع العقد فإنما يوقعه على وجه الاستناد إلى مالكيته، وذلك يلازم قصد الاستقلالية، وقصد الاستقلالية ينافي تعلق حق المرتهن، وهو حينئذ يكون محرما، فهو منهي عنه لكونه تصرفا مطلقا ومنافيا للحجر الثابت عليه، فيخصص العمومات بما ذكر. ومجرد الملك لا يقضي بالصحة، إذ الظاهر بمقتضى التأمل أن الملك المسوغ للبيع هو ملك الأصل مع ملك التصرف فيه، ولذا لم يصح البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك وكان ناقصا للمنع عن التصرف. ثم قال: وبالجملة فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة أن العقود ما لم تنتهي إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته، وأما إذا انتهت إلى إذن المالك أو إجازته أو صدرت منه وكان تصرفه على وجه الأصالة فلا تقع إلا على وجهه، بل تكون فاسدة أو صحيحة لازمة إذا كان وضع ذلك العقد على اللزوم. وأما التعليل كل هذا من ناحية تنقيح القاعدة العامة، الآن يريد أن يبين عدم وجود مخصص لتلك القاعدة، وما يتوهم كونه مخصصا رواية نكاح العبد. قال: وأما التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح من قوله لم يعص الله وإنما عصى سيده، فهو جار في من لم يكن مالكا، كما أن العبد لا يملك أمر نفسه، يعني في الواقع العبد لا يكون مشمولا لنهي متعلق بعقده. وأما المالك المحجور عليه فهو عاص لله بتصرفه، ولا يقال إنه عصى المرتهن لعدم كونه مالكا، وإنما منع الله من تفويت حقه بالتصرف. الله منع المالك من تفويت حق المرتهن بالتصرف الناقل. إذن المنع إنما تعلق بالراهن لا بالمرتهن، وإنما تعلق بالراهن لا من جهة معصية المرتهن بل من جهة معصية الله سبحانه وتعالى. وما ذكرناه جار في كل مالك متول لأمر نفسه إذا حجر على ماله لعارضا كالفلس وغيره، فيحكم بفساد الجميع، وربما يتجه الصحة فيما إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة كالشفعة. فالقول بالبطلان، يعني قد يقال أنه في باب الشفعة سبب الحجر إنما هو رعاية مصلحة ذي الشفعة ذي الحق، لا من جهة عدم وجدان العقد لشرائط الصحة في نفسه. فالقول بالبطلان هنا أي في مسألة الرهن كما اختاره أساطين الفقهاء هو الأقوى. انتهى كلامه ورفع مقامه. طبعا إنصافا كلامه قدس الله نفسه لا يخلو من وجاهة، ولكنه مع ذلك لا يخلو من إشكال. الآن نستعرض الإشكالات التي أوردها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، ثم نلاحظ أنه هل يوجد في كلام صاحب المقابيس نكتة أخرى تستحق إيراد الإشكال على كلامه منها أو لا. الشيخ رحمه الله تعالى أورد إشكالات. الإشكال الأول أنه يمكن أن يتصور وقوع العقد من دون أن يكون موردا للنهي الفعلي من الشارع، كما لو باع الراهن ناسيا للرهنية أو غافلا أو جاهلا بالحكم. وفي مثل هذه الصورة ينتفي أساس البطلان الذي ادعى صاحب المقابيس وجوده، لأنه بنى البطلان على كون التصرف محرما ومنهيا عنه. هذا الإشكال الأول. أقول هذا الكلام مبني على ما فهمه الشيخ من أن مقصود صاحب المقابيس دعوى الملازمة بين فعلية النهي وبين البطلان، مع حمل النهي على النهي التكليفي، والإنصاف أن المقدار الذي ذكره الشيخ الأنصاري نقلا عن صاحب المقابيس لا يفيد هذا المعنى، بل الظاهر أن مراد صاحب المقابيس معنى آخر. بيان ذلك ما ذكرناه في الشارح من أن الغرض من النهي دائما هو سلب المنهي القدرة على الفعل، فإن كان الفعل المنهي عنه فعلا عينيا ليس له أثر من قبيل العقود كالأكل والشرب والاحتطاب وأمثال ذلك مثلا بما هي أفعال عينية خارجية، فالغرض من النهي سلب المكلف القدرة شرعا عن إيجاد تلك الأفعال. وأما إذا كان الفعل فعلا اعتباريا يترتب عليه أثر خاص بحيث لا يكون مقصودا إلا لأثره كالإجارة والبيع وأمثال ذلك، فإن ظاهر تعلق النهي بهذه الأفعال سلب المكلف القدرة على إيجاد ما يترتب عليها. فإذا قيل لا تبع كان الظاهر من ذلك المنع من الصحة أو قل الحكم بالبطلان، ولا منافاة طبعا بين أن يكون النهي مستلزما للبطلان وهو بنفسه موضوع لحكم العقل باستحقاق العقوبة، لا مانع. يعني لا بأس أن نفهم من كلمة لا تبع أن البيع حرام وباطل، فإذا استظهرنا من تعلق النهي بما يقصد عادة لأثره أن المقصود تعليق النهي بالسببية أمكن الجمع بين مدلولين: الأول إثبات البطلان، الثاني الحكم باستحقاق العقوبة، يعني يكون نهيا تكليفيا وفي نفس الوقت يفيد البطلان، إما بجعل الأول مدلول مطابقي للثاني التزامي أو بالعكس. وهذا مراد صاحب المقابيس وعليه، فلا يكون إشكال الشيخ وارد، لأن مثل هذا النهي يكون ثابتا بنحو الفعلية حتى في صورة الجهل والنسيان، لأن الجهل والنسيان إنما يمنعان من التنجز بمعنى استحقاق العقوبة، لكن لا يمنعان من الفعلية بمعنى ثبوت الأثر وهو البطلان في المقام. إذن هذا الكلام من الشيخ قدس الله نفسه إنصافا ليس بوارد. الإشكال الثاني الذي يذكره قدس الله نفسه أن ما مبناه الذي أتعب نفسه في تشييده مبني على الإجماع والأخبار، والقدر المتيقن منهما إنما هو صدور الفعل على جهة الاستقلال، أما صدور الفعل لا على جهة الاستقلال كما في المقام، حيث إن البحث إنما هو عن صحة بيع الراهن موقوفا على إجازة المرتهن، فهذا غير مندرج تحت إطلاق دليل المنع أو تحت حجية الدليل المانع، لأن الدليل المانع وهو الإجماع والإخبار لا يتصفان بالحجية إلا في صورة وقوع الفعل بنحو الاستقلال، وهذا ليس بفعل استقلاليا. وإذا لم يكن الإجماع والأخبار حجة فيما زاد على الفعل الصادر بجهة الاستقلال، فالمرجع هو العموم الدال على الصحة كأوفوا بالعقود وأمثال ذلك. وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى سليم إن سلمنا بعدم ظهور الأخبار والإجماعات في الشمول بالنسبة إلى بيع الراهن بالذات، بمعنى أن خصوصية الموقوفية والاستقلالية إنما تثبتان بلحاظ الحكم بنفوذ البيع وعدم نفوذه بل تعليقه على إجازة المرتهن. والمفروض أن الإجماعات والأخبار لم يكن مدلولهما مثلا النهي عن البيع بلحاظ تأثيره بل عن ذات البيع الصادر من المالك. قالت الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، فإذا صدر البيع من الراهن كان هذا موضوعا للنهي. الآن كونه موقوف أو كونه نافذ استقلالي هذا لم يؤخذ في موضوع النهي، بل المأخوذ في موضوع المنع والنهي ذات البيع الصادر. بلى هذا موقوف على استظهار الإطلاق، لكن ما دام الكلام يصح حمله على هذا المعنى فدعوى اختصاص الكلام بغير هذا المعنى تحتاج إلى قرينة، لأن الأصل في المقام في الكلام أن يكون صادرا في مقام البيان. الإشكال الثالث الذي يورده الشيخ قدس الله نفسه أن تفريقة صاحب المقابيس بين نكاح العبد وبين بيع الراهن لم يظهر وجهها، لذلك يكون هذا التفرق أشبه بالتحكم، لأنه كما أن بيع الراهن كان موضوعا للنهي بسبب ثبوت حق الغير، فكذلك نكاح العبد موضوعا للنهي بسبب حق الغير. وإن شئت قلت أن قوله تعالى عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده لا تدل على انتفاء أصل المعصية، وإنما بيان وجهها باعتبار أن معصية العبد لمولاه معصية لله سبحانه وتعالى. فكما أن البيع الراهن متعلق للنهي وبحسب دعوى صاحب المقابيس يكون محكوما بالبطلان من هذه الجهة، كذلك ينبغي أن يكون نكاح العبد. فإذا دل الدليل على أن نكاح العبد مع أن النهي متعلق به محكوم بالصحفة، المفروض أن يكون بيع الراهن كذلك. هذا إشكال، والإنصاف أن هذا الإشكال أيضا ابتعاد عن مراد صاحب المقابيس قدس الله نفسه، وذلك لأن صاحب المقابيس يفهم من كلامه أن نكاح العبد ليس إلا كعقد الفضولي، لم يتعلق النهي به بذاته، والتعبير عنه بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده قد يكون بلحاظ التفرقة بين مركز المعصية لله ومركز المعصية للسيد، بمعنى أن مورد الرواية العبد الذي نكح بدون إذن مولاه، ومورد الرواية لا يأبى عن أن يحمل على ترتيب آثار النكاح، حيث أن مورد الرواية أن العبد ذهب وخطب ونكح يعني عقد ولعله وطأ، فقال الإمام عليه السلام لا بأس عقده صحيح، فلما قيل له إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، قوله لم يعص الله هذا نظر إلى العقد، وقوله وإنما عصى سيده ناظر إلى الأفعال والتعبير عن تلك الأفعال الخارجية كالواطئ بأنها معصية للسيد، تنبيه على أن منشأ المعصية باعتبار أن العبد لا يحتاج إلى نهي من المولى حتى يكون عقده باطل، إذ هو لا يملك العقد. الذي يحتاجه العبد ليمتنع عن الفعل النهي المتعلق بسائر الأفعال العينية كالذهاب إلى السوق وشراء اللحم، شراء بمعنى إعطاء الثمن وأخذ اللحم، ونكاح النساء بمعنى الواطئ، هذه هي الأفعال التي يترقب تأثير النهي بلحاظها. فقوله لم يعص الله هذا تعليل للحكم بصحة عقد، وقوله إنما عصى سيده بيان لعدم مانعية سخط المولى من الحكم بالصحة، باعتبار أن معصية السيد لا توجب تبدل أحكام الشريعة. إن قلت إن كان العقد مصداقا للتصرف كما أنه معصية للسيد معصية لله، وإن لم يكن معصية لله فلا معصية للسيد، فالجمع بينهما لا معنى له. قلت الجمع بينهما بلحاظ اختلاف مركز المعصية، حيث أن الإمام عليه السلام لما كان في مقام تعليل الحكم على العقد بالصحة قال أنه لم يعص الله، فلما توهم ذاك أن معصية السيد مانعة أراد الإمام أن ينبهه إلى أن معصية السيد لا ربط لها بالعقد، هو عصى سيده وهو يستحق الإثم وعليه، فنكاح العبد ليس موردا للنهي أصلا، حتى يصح إشكال الشيخ من أنه كيف يقال بصحة عقد العبد مع أنه منهي عنه بسبب تعلق الغير، وعدم صحة بيع الراهن مع أنه منهي عنه بسبب حق الغير. إذن الفرق بينهما واضح. والإنصاف أن كلام صاحب المقابيس يعني تحتاج إلى رد من نحو آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال الشيخ رحمه الله تعالى إشكال رابع أن حكم صاحب المقابيس بالمساواة بين بيع الوقف وبيع أم الولد وبيع الرهن هذا لا وجه له، لأن الفارق هو التعبد، فإن الحكم الشرعي ورد بهذا النحو أن بيع الوقف وبيع أم الولد باطل من رأس، حتى لو رضي الموقوف عليهم، وحتى لو كان البيع صادرا من المولى في أم الولد، ولكن بيع الراهن مع رضا المرتهن لا بأس بالحكم بصحته لأن هذا هو مقتضى الدليل. إذن الدليل دل على البطلان في بيع أم الولد وبيع الوقف، ودل على الصحة في بيع الراهن. أقول هذا الكلام أيضا لا يصح أن يجعل إشكالا على صاحب المقابيس، لأن مدعى صاحب المقابيس أن الأدلة بعمومها تقتضي الحكم بالبطلان، بمعنى أنه كما أننا حكمنا ببطلان بيع الوقف وبيع أم الولد لأدلة دلت على البطلان، كذلك في المقام يوجد ما يقتضي البطلان وهو النهي المتعلق ببيع الراهن. ثم إن للشيخ رحمه الله تعالى كلاما نذكره. هذه أربعة إشكالات لم يظهر أنها واردة على كلام صاحب المقابيس، والإنصاف أن يقال أن كلام صاحب المقابيس تام في صورة ورود نهي خاص متعلق بالعقد بما هو هو، بمعنى أنه لو وجد دليل يدل بظاهره على تعلق النهي بالعقد أمكن العمل بما ذهب إليه صاحب المقابيس. أما إذا لم يكن النهي مستفادا إلا من عموما، وهذا العموم يدور أمره بين أن يكون نهيا تكليفيا محضا، وبين أن يكون نهيا وضعيا، وبين أن يكون متعلقا بالجامع بينهما، فكلام صاحب المقابيس فيه إشكال، وذلك لأنه لا جامع بين النهي الوضعي والتكليفي. إذ النهي التكليفي يجامع الصحة، والنهي الوضعي يستبطن الفساد، ولا جامع بينهما، فإذا يدور الأمر بينهما. فإذا ورد فعل عموما يدل على التصرف، فإما أن نحكم بأنه محمول على الأحكام على التصرفات الوضعية، أو نحكم بأنه محمول على التصرفات العينية، ولا يوجد عندنا مثل هذا العموم الذي يكون ظاهرا في إرادة التصرفات وضعية، وذلك لأن هذا العام المردد بين المعنيين يمكن أن يدعى اختصاصه بالتصرفات العينية المنافية لحق المرتهن بقرينة العمومات الدالة على الصحة، إذ الجمع بين الأدلة يقتضي هذا. وإن شئت قلت يكفينا إجمال الدليل وتردده بين المعنيين. نعم، إن سلمنا بأن الدليل بحسب الظاهر متعلق بذات العقد فكلام صاحب المقابيس تام لا بأس به، وذلك لأن النهي لا بد له من أثر صيانة له عن اللغوية، والأثر المترقب من النهي سلب المكلف قدرته على المنهي عنه. وإذا تعلق النهي بالعقد فالظاهر منه المنع من التصرف بحيث يستوجب التأثير، وهذا يستلزم الحكم بالبطلان. وإلى هذا المعنى ذهب النائيني رحمه الله تعالى حيث قال بأن النهي يقتضي الفساد بهذا المعنى. إن قلت كيف هذا خلاف ما ذكره المحققون إلا من شاذ كالنائيني قدس الله نفسه، ونعم الشاذ هو قدس الله نفسه، لكن ذهب أغلب المحققين إلى أن النهي لا يقتضي الفساد. قلنا الكلام هناك عن اقتضاء النهي التكليفي للفساد، والكلام الذي ذكرناه الآن إنما هو في تحديد ظهور دليل النهي أنه ظاهر في النهي الوضعي أو النهي التكليفي. فإذا قلنا أن تعلق النهي بالعقد ظاهر في إرادة الجهة الوضعية فلا أشكال في الدلالة على الفساد، يعني كلامنا في مرحلة الظهور لا في الملازمة بين الظاهر والفساد، فينبغي التفرقة بينهما. النائيني قدس الله نفسه قال هناك بالملازمة بين النهي والفساد. الوجه الذي ذكره النائيني محل إشكال هناك، لكن ما ذكره النائيني بنفسه يصلح أن يكون نكتة ليجعل قرينة على إرادة النهي الوضعي إذا تعلق النهي بالعقد بنفسه. يعني إذا قال المولى لا تبع كان ذلك حكما بالبطلان، والقرين على هذا ما ذهب إليه أغلب الأصحاب المتأخرين عن الشيخ الأنصاري، أغلب المحشين يقولون أن معنى أحل الله البيع أنه حكم بصحته إذ لا توهم لحرمته تكليفا حتى يكون الإحلال تكليفيا. فكما قيل هناك بأن الإحلال ليس إلا بمعنى الحكم بالصحة، كذلك يقال هنا بأنه لا معنى للحرمة في باب العقود إلا الحكم بالبطلان. قال ويرد عليه بعد الفرق بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال وبيعه على وجه النيابة. يعني ليش تحكم بأن الاستقلال تصرف منهي عنه والنيابة تصرف ليس منهيا عنه؟ ومنع اقتضاء مطلق النهي لا لأمر خارج للفساد. الإنصاف أن كلا الإشكالين هم محل بحثين. أما الإشكال الأول فلأن وروده مبني على دعوة التفرقة بين العقدين بمجرد ملاحظة الفرق في مقام القصد، بمعنى أن العقد الصادر منه بنية الاستقلال مورد للنهي، والعقد الصادر منه بنية النيابة مورد للصحة. هذا الكلام ليس بصحيح، يعني لأن المنهي عنه يعني في الواقع العقد الصادر من الغاصب بقصد الاستقلال ليس متعلقا للنهي بما هو عقده، وإنما هو متعلق للنهي بما هو تصرف، وكونه تصرف لا يكفي فيه مجرد الإنشاء. يعني لا ينبغي أن يفهم كلام صاحب المقاديس وهو من المدققين، يعني نحن نبذل قصارى جهدنا لإبداء ما يتناسب مع جلالة مقامه، ليس مراد صاحب المقابيس التفرقة بين الصورتين بلحاظ مرتبة الإنشاء بعناية القصد. يعني إذا لاحظنا الإنشاء العقد الصادر بنية الاستقلال عقد محرم، العقد الصادر بنية النيابة عقد محلل، هذا ليس مراد صاحب المقابيس. مراد صاحب المقابيس أن العقد الصادر بنية الاستقلال لا يكون إلا مع البناء على الاستقلال بوضع اليد. يعني لا معنى لأن يقول الإنسان أنا مالك إلا أن يرتب الأثر على عقده. لذلك فعلا لو قال الإنسان أنا مالك وأنشأ العقد 1000 مرة في الشارع من دون أن يرتب الأثر، فمثل هذا لا يعد محرما قطعا. يعني كلام صاحب المقابيس في الاستقلال الذي يحقق عنوان الغصبية، وذلك الاستقلال لا يكون إلا مع ترتيب الأثر، فيكون مناط النهي هو ترتيب الأثر، وبذلك يكون هناك فرق بين العقد على وجه النيابة والعقد على وجه الاستقلال. هذا أولا. أما ثانيا، منع اقتضاء مطلق النهي لا لأمر خارج الفساد، فلما عرفت من أن مدعى صاحب المقابيس ليس وجود ملازمة بين النهي التكليفي والفساد الوضعي، بل مدعى صاحب المقابيس ظهور ما اشتمل على النهي المتعلق بالعقد في الفساد. يرد عليه أولا أن نظير ذلك يتصور في بيع الراهن، فإنه قد يبيع رجاء لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستقلال، وقد يبيع جاهلا بالراهن أو بحكمه أو ناسيا، ولا حرمة في شيء من ذلك. ثانيا، أن المتيقن من الإجماع والأخبار على منع الراهن كونه على نحو منع المرتهن على ما يقتضيه عبارة معقد الإجماع والأخبار، لحكم فيما واحد، أعني قولهم الراهن والمرتهن ممنوعان. ومعلوم أن المنع في المرتهن إنما هو على وجه لا ينافي وقوعه موقوفا، وحاصله يرجع إلى منع العقد على الرهن والوفاء بمقتضاه على سبيل الاستقلال وعدم مراجعة صاحبه في ذلك. أما أن يعقد ويكون عقده موقوفا فلا بأس به. وإثبات المنع أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل، ومع عدمه يرجع إلى العمومات أو يرجع إلى العمومات. وأما ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه مستندا إلى الفرق بينهما، فلم أتحقق الفرق بينهما، بل الظاهر كون النهي في كل منهما لحق الغير، فإن منع الله جل ذكره من تفويت حق الغير ثابت في كل ما كان النهي عنه لحق الغير، من غير فرق بين بيع الفضول ونكاح العبد وبيع الراهن. وأما ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف أم الولد، ففيه أن الحكم فيهما تعبد، ولذا لا يؤثر الإذن السابق في صحة البيع، فقياس الرهن عليه في غير محله. وبالجملة يكفي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.